هنا الذي ينبغي نحن أن نقف عنده قليلا، ليس كل مبتدع يدخل في هذا الحديث، بل وفي عموم الأحاديث التي نذكرها دائما وأبدا النهي عن الابتداع في الدين. يجب أن نعلم أن أي حكم من أحكام الشريعة سواء كان الإحداث بمعنى الابتداع أو كان الإحداث بمعنى مخالفة الشرائع، هذا أو ذاك له حال من حالتين، إما أن يعترف ببدعيته أو بأهدافه بالمعنى العام الأشمل، أو والحالة هذه يكون مسلما عاصيا، وإما أن يستحل الإحداث بالدين بمعنيين، إما بإيجاد عبادة لم تكن أو بارتكاب ما لا يجوز شرعا كالقتل مثلا والنهب والسن والزنا ونحو ذلك. فإذا استحل شيئا من هذا الإحداث بقلبه فهو مرتد عن دينه، وهنا تكمن الدقة في الموضوع. فمن أحدث بالمعنى العام لا نستطيع نحن أن نقول فيه بأنه قصد الاستحلال فيكفر، لأن هذا أمر بينه وبين الله تبارك وتعالى، لكن نحن نحكم عليه بالظاهر، الله يتولى السرائر، أي أنه أحدث وارتكب مخالفة شرعية. حين ذاك إذا ارتكب مخالفة شرعية فنحن ننكر ذلك عليه، لكن الفرق بين البدعة بمعنى الإحداث في البدعة التي يتقرب بها إلى الله، وبين الإحداث بمعنى ارتكاب منكر معروف الشرع، أن الإحداث الأول البدعة تحتمل أن يكون مجتهدا، وتحتمل أو يحتمل أن يكون صاحب هوى، أما الذي يخالف في الإحداث بالمعنى الثاني فلا يمكن أن يقول إنه يحتمل أن يكون مجتهدا إلا في صور نادرة جدا. يعني هل نتصور إنسانا يقتل مسلما بغير حق أنه لا يعرف أو أنه يتصور أن هذا حلال الدم وهو لم يرتكب شيئا، أو أن يزني أو أن يسرق، فهذا مقطوع بأنه معصية، ولذلك فلا يمكن أن نجد هناك احتمالا ولو ضعيفا أنه لا يعرف هذا الحكم. وليس الأمر كذلك في البدعة، فهي من الأمور التي قد تخفى على كثير من أهل العلم، يقعون في البدعة وهم يظنون أنهم في السنة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البدعة قد يقع فيها العالم المجتهد، قد يقع فيها العالم المجتهد. لماذا؟ لأنها تكون أحيانا من الأمور المشتبهات، فهنا يقال هو ونيته، فإن كان يعلم أن هذا إحداث في الدين لا يجوز فهو عاصي لله عز وجل، وإن كان غلب على ظنه أن هذه البدعة دخلت في بعض النصوص العامة فيجوز له أن يتعبد الله بها فيكون مجتهدا مخطئا، ليس مأجورا بل هو مأجور أجرا واحدا. لذلك خلاصة هذا الكلام أن قولنا أن هذا مبتدع ويجب مقاطعته ليس بالأمر السهل، حسبنا أن نقول حسب ما قام في نفوسنا أن هذا العمل الذي عمله كالمولد مثلا هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، لكن نحن لا نستطيع أن نصل إلى سويداء قلب هذا المبتدع ونعرف أنه مقتنع كاقتناعنا بأن هذا الاحتفال بالمولد النبوي هو بدعة ضلالة، ومع ذلك هو يتقرب بذلك إلى الله. ممكن أن يكون شبه له، وأنا أضرب لكم مثلا لبعض الأمور التي تقرب هذه المسألة إلى بعض الأذهان. لعلكم تذكرون معي أن الإمام الشوكاني هو من أولئك الأئمة الذين يقولون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم لعلكم أيضا تذكرون أنه يقول بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل تعلم ذلك؟ الشوكاني يقول بهذا أخذا بحديث بظاهر حديث الأعمى المعروف في الترمذي وغيره. جاء رجل ضرير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوته وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فدعو. قال له عليه السلام: فتوضأ ثم صلي لله ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. فذهب الرجل وصلى ركعتين ودعا بهذا الدعاء، ثم عاد إلى المجلس بصيرا كأن لم يكن به ضرر. اختلف العلماء في هذا الحديث أخيرا على وجوه كثيرة جدا. الرأي صواب ولا شك ولا ريب في ذلك، أن هذا الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، بينما آخرون من الخلق ومنهم الشوكاني يقول بجواز التوسل بهذا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى اليوم. نعم، اليوم بعد وفاة الرسول ب14 قرن. هل نقول إنه مبتدع؟ وهل نقول إنه ضال؟ ما نقول ذلك. حسبنا أن نقول أخطأ في فهم الحديث وفي تطبيقه بعد وفاة الرسول عليه السلام، لكن نحن في قرارة أنفسنا نعتقد أن قول القائل اليوم: أسألك بحق محمد أو بجاه محمد يا ربي أن تغفر لي أو، هذه بدعة. لكن لا نستطيع أن نقول كل من يخالفنا فهو مبتدع، ولذلك المسألة فيها دقة متناهية جدا. فإذا رأينا إنسانا يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقيم في عباداته في عقيدته، ولكنه في هذه القضية انحرف عن الجادة وعن الصواب الذي كان عليه السلف الصالح، نحن نقول إنه مخطئ ولا نطلق عليه اسم مبتدع، لأن المبتدع هو الذي يغلب عليه الابتداع في الدين ويتهاون بالسنن ويتقرب البدع، هذا بلا شك مبتدع. أما من كان ديدنه وهجيراه كما يقال دائما اتباع السنة وضع عن الكتاب، لكن زلت به القدم وشط به الفكر، ادعى في أمر ما أنه بدعة وبدعة حسنة وهي ليست كذلك، طبعا نقول إنه مبتدع. ومن هنا يظهر الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة.